الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 62 من آيات سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كما مر بنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى قسم عباده المؤمنين الذين هم أهل الجنة إلى قسمين. القسم الأول هم السابقون المقربون، السابقون المقربون، والقسم الثاني هم أصحاب اليمين، ويسميهم الله سبحانه وتعالى الأبرار. في بعض السور يسميهم الأبرار أو يسميهم أصحاب اليمين. فأما السابقون الأولون فهم الذين يعني لم يقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، بل زادوا على ذلك بفعل المستحبات والسنن وترك المكروهات والمشتبهات. فهؤلاء هم قسم السابقين المقربين. وأما قسم أصحاب اليمين فهم الذين اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم. هناك قسم ثالث لم يذكره الله تعالى في هذه السورة، ولكن ذكره في سورة فاطر، وهو الظالم لنفسه، الذي يعني الذي وقع في ترك الواجبات أو فعل المحرمات. والعبرة بالخواتيم، يعني قد المؤمن ليس معنى أن الإنسان من السابقين أو من أصحاب اليمين أنه معصوم من الذنوب أو كذا، ولكن إذا أذنب فتاب ورجع إلى الله تعالى، لكن مهم أنه باعتبار الخاتمة أنه ختم له وهو تائب من ترك الواجبات ومن فعل المحرمات ومحافظ على فعل الواجب وترك الحرام. إذا كان مقتصرا على هذا القدر فقط وختم له بهذا فهو من أصحاب اليمين. أما إذا زاد على هذا وختم له بأنه تائب من كل ذنب وفاعل كل واجب وزيادة على هذا فهو يتقرب إلى الله بالنوافل وبترك المكروهات وكذا، فهو من السابقين المقربين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل قرن من أمتي سابقون. السابقون المقربون في كل قرن من القرون، هناك فئة من السابقين، ففئة السابقين يعني موجودة في كل قرن من قرون هذه الأمة، وكذلك فئة أصحاب اليمين. هنا في سورة الرحمن ذكر الله سبحانه وتعالى ثواب السابقين أولا، فذكر سبحانه وتعالى أنه أعد لهم جنتين، ثم ذكر ثواب أصحاب اليمين وأنه أعد لهم جنتين دون الجنتين الأوليين، فذكر جنتي السابقين أولا ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين، وبين سبحانه وتعالى أن السابقين ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم أفضل مما أعد لأصحاب اليمين. الجنتان ورد عن المفسرين قالوا جنة داخل القصر وجنة خارجه، يعني كل واحد من السابقين عنده جنة، جنة بمعنى الحديقة والبستان داخل أسوار يعني قصوره ومساكنه، وله جنة أخرى يعني خارج أسواره أسوار قصوره وبيوته في الجنة. فكل من المقربين له جنتان، جنة داخل الأسوار وجنة خارجها، وكذلك كل واحد من أصحاب اليمين له أيضا جنتان. وكانت المقارنة من خمسة أوجه، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى كل ثواب يعني كل فريق، هناك المقارنة من خمسة أوجه من جهة يعني نوعية أشجار الجنتين، الأشجار والأغصان وكذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو من جهة المياه، عيون الماء التي يشربون منها، فجاءت المقارنة بين الماء في الجنتين الأوليين وفي الجنتين الأخريين، وكذلك المقارنة من جهة الفاكهة، الفاكهة التي أعدها الله تعالى للمقربين والتي أعدها لأصحاب اليمين، وكذلك المقارنة من جهة الأزواج، الحور العين اللائي أعدهن الله تعالى للمقربين واللائي أعدهن لأصحاب اليمين، ثم المقارنة في المتكأ، ما يتكأ عليه من المجالس والأسرة والفرش والبسط، فمن جهة يعني الأساس وما يتكأ عليه وما يفترش في كل من جنتي أصحاب اليمين وجنتي المقربين. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. فهنا يقول سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان، يعني هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة. ومن دونهما جنتان، يعني بعد أن ذكر جنتي المقربين هنا جنتان لأصحاب اليمين من دونهما، يعني أقل رتبة ومنزلة، وهذا ليشوق الله سبحانه وتعالى عباده لينالوا درجة السابقين وليحرصوا على التقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى ينالوا فضل السابقين وما أعد الله تعالى له. قال أبو موسى رضي الله عنه جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ومن دونهما جنتان، قال من دونهما في الدرج، وقال ابن زيد من دونهما في الفضل. في الدرجات عن الجنات بعضها فوق بعض، وكل ما كانت درجة الجنة أعلى فهي يعني أرفع منزلة وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأعلى منزلة. ابن عباس قال ومن دونهما في الدرجات، يعني هي أسفل جنتان، يعني سفليتان عن بالنسبة لأصحاب اليمين، فجنات أصحاب اليمين في الدرجات الأنزل، وجنات المقربين في الدرجات الأعلى، فهما يعني من دونهما في الفضل وفي المكان أيضا، ترتيب العلو والارتفاع. كلمة من دون تأتي بمعنى أنزل أو أسفل، تأتي بمعنى يعني أقل فضلا وأقل يعني منزلة. قال والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه، يعني فضل الله سبحانه وتعالى جنتي المقربين على جنتي أصحاب اليمين من وجوه متعددة، منها أنه نعت الأوليين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء، أول شيء أن الله تعالى بدأ بجنتي المقربين، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني ولمن خاف القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يقف بين يدي الله ويسأله عما عمل له جنتان، فبدأ بجنتي المقربين. فالتقديم يدل على الاعتناء، معناها أن جنتي المقربين أفضل وأكمل. ثم قال ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الدين. طيب، أول نوع من المقارنة بين الجنتين في موضوع الإيه؟ يعني صفة الأشجار وأغصانها، في صفة الأشجار وأغصانها. قال سبحانه وتعالى في الجنتين الأوليين ماذا قال؟ قال إيه؟ ومن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إيه؟ ذوات أفنان. تذكرون ما معنى ذوات أفنان من حضر ما؟ إيش معنى أفنان؟ يعني أغصان الطويلة الكثيرة ذات الظل الكثير. فالجنتان الأوليان قال ذوات أفنان، يعني فيهما إيه؟ أشجارها ذات أغصان كثيرة، يعني طويلة متشابكة عظيمة الظلال، يسير الراكب في ظل الفمن يعني 100 عام، أو كما جاء في الحديث وكذا، أو الفمن والغصن الواحد يظل 100 راكب. فأغصانها كثيرة وظلال هذه الأغصان يعني ظلال وافرة عظيمة. هذا في صفة جنتي المقربين. هنا المقابل في جنتي أصحاب اليمين، قال سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. ما معنى مدهامتان؟ قال سوداوان من شدة الري. سوداوان من شدة الري، وطبعا السواد هنا المقصود به يعني الخضرة الشديدة التي يعني تميل إلى السواد، يعني إذا اشتدت الخضرة لون الأشجار إذا كانت يعني خضراء شديدة الخضرة، شدة الخضرة هذه ناشئة عن إيه؟ عن يعني شدة الري، أن الماء يعني وفير والأشجار مرتوية دائما. فالأشجار إذا كانت كذلك يعني شديدة الري والماء فيه وفرة، فالخضرة يعني تضرب إلى السواد. فلهذا يعني قال مدهامتان يعني سوداوان من شدة الري. قال ابن عباس قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء، يعني من كثرة الخضرة يعني صارت ايه تبدو كأنها سود، يعني تميل الى السواد من الخضرة الشديد. وقال ابن عباس أيضا مدهامتان خضراوان. وقال محمد بن كعب ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة خضراوان من الري ناعمتان. ناعمتان. فيقول ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض. طبعا بالنسبة للجنتين الأوليين ذوات أفنان، ذوات أغصان كثيرة مشتبكة، فهذه بالتأكيد تكون إيه؟ أيضا شديدة الخضرة، بس فيها مزية زيادة وهي أن أغصانها يعني أطول وأعظم ظلالا وأكثر أشجارها أكثر أغصانا وأطول أغصانا في الجنتين الأوليين. لكن في الجنتين الأخريين أيضا يعني الجنتان الأخريين فيهما نعيم وخير يعني وكذا، لكن أقل من الأوليين. فهنا اقتصر على وصف الجنتين من جهة الأشجار بأنهما إيه خضراوان أو شديدة الخضرة والسواد. طيب بالنسبة للمقارنة من الجهة الثانية اللي هي من جهة إيه عيون الماء التي يشرب بها، ماذا قال سبحانه وتعالى في الجنتين الأوليين؟ فيهما عينان تجريان. العين تجري اللي هي الإيه التي العين والماء الذي ينبع من الأرض ويجري يعني مستمرا يعني بدون توقف وبدون انقطاع، يعني الماء يخرج مندفعا اندفاعا شديدا بحيث يجري على ظهر الأرض جريا مستمرا دائما بغير توقف ولا انقطاع. لكن هنا في الجنتين الأخريين قال سبحانه وتعالى فيهما عينان نضاختان. فيهما عينان نضاختان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فياضتان. فياضتان يعني تفيضان بالماء، الماء الذي يفيض اللي هو إيه؟ يعني لا يقتصر على مستوى الأرض ولكن يفيض يعني يخرج خارج الأرض ويفيض عن يعني ليس بئرا ولكن إيه؟ الماء يخرج ويفيض. قال والجري أقوى من النضخ، والجري أقوى من النضخ، لأن النضخ أحيانا أيضا يعني كما ذكر بعض المفسرين استعمل بمعنى الماء الذي يعني إيه يخرج يعني دفعة وراء دفعة، يعني ليس مستمر الجري يعني يفيض ثم بعد لحظة ثم يفيض شيء دفعة ثانية ثم دفعة ثالثة وكذا، لكن في الجنتين الأوليين العينان إيه تجريان، يعني جري الماء مندفع بقوة ويجري جريا دائما متصلا. وقال الضحاك نضاختان أي ممتلئتان لا تنقطعان، يعني الماء دائما ممتلئتان بالماء والماء يعني فيهما لا ينقطع عنهما الماء. فعلى كل حال يعني الجري يعني كلتا الجنتين فيها نعيم وفيها يعني ماء عذب وفير يعني موجود في كل وقت، لكن عينا الجنتين الأوليين أكمل لأنهما يعني تجريان، وأما عينا الجنتين الأخريين فهي يعني أقل في النعيم لأنهما إيه نضاختان. طيب بالنسبة للمقارنة من الجهة الثالثة وهي جهة الفاكهة التي في الجنتين الأوليين وفي الجنتين الأخريين، في الجنتين الأوليين ماذا قال سبحانه وتعالى عن جنتي المقربين؟ قال فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل أصناف الفاكهة زوجان. وكما مر بنا يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني ما من ثمرة من ثمار الدنيا إلا وهي يعني فاكهة في الجنة لها طعم حسن جميل، يعني التشابه في الأسماء، لكن يقول حتى الحنظلة يعني حتى الحنظل اللي هو يعني ثمرة مرة المذاق في الدنيا تكون في الجنة فاكهة يعني ذات طعم جميل يتنعم بأكلها أهل الجنة، يعني فقط تشابه في الأسماء لكن الحقيقة مختلفة. فالجنتان الأوليان قال فيهما من كل فاكهة زوجان. وأما في الجنتين الأخريين هنا قال إيه؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، لم يقل من كل فاكهة لكن إيه؟ يعني فيها فاكهة أنواع كثيرة من الفاكهة، ومن ضمن الأنواع الموجودة فيها النخل والرمان، يعني ذكر عم وخص يعني فيهما فاكهة يعني من أنواع كثيرة ومن ضمن هذه الأنواع النخل والرمان، لكن لم يقل من كل فاكهة. أما في جنتي المقربين من كل فاكهة. قال ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة. طيب بالنسبة لقوله ونخل ورمان قال أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما، لشرف النخل والرمان على إيه؟ على غيرهما فأفردهما بالذكر. طيب جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعاف. قال نعم وأضعاف، يعني يأكلون في الجنة أضعاف الكميات التي كان الناس يأكلونها في الدنيا، فيأكلون في الجنة أضعاف ما كانوا يأكلون في الدنيا. قالوا فيقضون الحوائج، يعني الإنسان في الدنيا إذا أكل يحتاج يعني إلى يعني إخراج هذا الطعام الذي أكله بالطريق المعروف وكذا، لكن في الجنة هل فيها يعني قضاء حاجة أو كذا، يعني ماذا يحصل لهذا الأكل الذي يأكلونه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من الأذى. يعرقون ويرشحون يعني يسيل العرق من أجسادهم فيذهب ما في بطونهم من الأذى. وورد في أحاديث أخرى أن هذا العرق يعني يكون أطيب من المسك، يعني يعرقون عرقا طيب الرائحة، يعني كأنهم تطيبوا يعني إذا أكل، فالأكل هذا يتحول إلى طيب، يعني يعرقون عرقا يعني عبارة عن طيب يرشح من أبدانهم فتضمر بطونهم، يعني يأكلون كميات يعني عظيمة من الأكل فيرشح من أبدانهم يعني طيب فتضمر بطونهم ويأكلون مرة ثانية يعني كما يشاءون. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة. بالنسبة للنخل والرمان الذي في الجنة، قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة. سعف نخيل الجنة عبارة عن يعني نوع أنواع فاخرة من الثياب والأقمشة، يعني السعف ليس كسعف نخيل الدنيا هذا السعف المعروف، ولكن سعف نخيل الجنة يعني أنواع فاخرة من الثياب والأقمشة. منها مقطعاتهم ومنها حللهم، ومنها حللهم يعني من سعف الجنة هذا يأخذون هذا السعف يعني يكون كسوة يعني وثيابا فاخرة يلبسونها من سعف نخيل الجنة. وكربها، الكرب هو الأصل العريض للسعف إذا يبس، أصل السعف يعني أصله اللي هو يعني بدايته أو موضع اتصال السعفة بالنخلة. قال: وكربها ذهب أحمر. كربها ذهب أحمر اللي هو يعني موضع طرف اللي هو يعني أصل السعفة اللي هو موضع اتصالها بالنخلة، هذا ذهب أحمر. وجذوعها زمرد أخضر، جذوع النخل من زمرد أخضر. وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد. ثمر هذه النخيل في الجنة أحلى من العسل وألين من الزبد، وليس له عجم. وليس له عجم، العجم اللي هو النوى، ليس له نوى. فهذا وصف ابن عباس رضي الله عنهما لنخل الجنة الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب. البعير المقتب الذي شد عليه القتب، والقتب رحل صغير يوضع فوق سنام البعير، فالرمانة مثل البعير المقتب، يعني مثل البعير الذي عليه الرحل، يعني حجم الرمانة في حجم يعني ضخم كحجم البعير الذي عليه قتب، الذي عليه يعني رحل فوق سنامه. فهذا رمان الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج عليه الصلاة والسلام، دخل الجنة ووصف ما فيها من النعيم. طيب احنا الآن ذكرنا المقارنة من جهة يعني صفة الأشجار وأغصانها، ومن جهة عيون الماء، ومن جهة الفاكهة. ثم بعد ذلك جاءت المفاضلة بين جنتي المقربين وجنتي أصحاب اليمين من جهة ما أعد الله تعالى من الأزواج من الحور العين. هنا قال سبحانه وتعالى طبعا في الجنتين الأوليين، قال فيهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف، وهنا قال حور مقصورات في الخيام، بس هنا قبلها يعني يقول سبحانه وتعالى فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان، ليش قال فيهن ولم يقل فيهما يعني في الجنتين، ولكن قال فيهن، الضمير هنا ضمير التأنيث، قالوا يعود على الفرش، يعني يعود على الفرش والأسرة والمتكئات، فيهن يعني في الأسرة والفرش خيرات حسان. طب خيرات حسان، قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة، هذا قول قتادة. وقال الجمهور خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. فيقول تفسير الجمهور قالوا فيهن خيرات حسان، خيرات هنا جمع خيرة، والخيرة هي الايه؟ المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، فيقال لها خيرة. وأما تفسير قتادة فقال ايه؟ خيرات يعني من الخيرات بمعنى الخير الكثير، يعني أصناف كثيرة من الخير، لكن الجمهور قالوا المقصود هنا نوع معين من الخير، وهو إيه؟ النساء اللائي أعدهن الله تعالى لأهل الجنة. قال وروي مرفوعا عن أم سلمة رضي الله عنها، جاء من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها كذلك، قال خيرات حسان يعني نساء صالحات، يعني فسرها فسر الخيرات أن المقصود بها جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحور العين يغنين نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحور العين يغنين لأزواجهن في الجنة، يقولنا نحن الخيرات الحسان، خيرات الحسان هن الحور العين بهذا الحديث، نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام. قال ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات حسان، يعني القراءات القرآنية يفسر بعضها بعضا، فورد في بعض القراءات القرآنية، هذه ليست من القراءات المتواترة، من القراءات الشواذ، قال قراءة بكر بن حبيب وأبي عثمان النهدي وابن مقسم، هؤلاء من القراء، قرأوا فيهن خيرات حسان. يبقى إيه؟ هذه القراءة تفسر خيرات جمع خيرة، والخيرة هي المرأة الإيه؟ الصالحة بالتشديد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الآية التي تكررت في هذه السورة الكريمة بعد كل نعمة يذكرها الله تعالى، يقول فبأي آلاء يعني نعم ربكما تكذبان، يعني تكفران وتجحدان، والخطاب هنا للجن والإنس، بأي نعم الله تجحدون وتكذبون يا معشر الجن ويا معشر الإنس. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. يبقى هذا تفسير للخيرات الحسان، ما هن الخيرات الحسان؟ حور مقصورات في الخيام. في الجنتين الأوليين قال قاصرات الطرف، وهنا قال مقصورات. قال ولا شك أن التي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. مخدرات يعني في الخدور، الخدور يعني اللي هو ايه داخل البيت، يعني لا يخالطنا يعني رجالا اجانب غير ازواجهن، فهؤلاء الحور العين اعد الله تعالى كل حوراء لزوجها. في الجنات الاولى في الجنتين الاوليين قال قاصرات الطرف، يعني لا تنظر الى غير زوجها ولا ترغب في غير زوجها. وهنا قال مقصورات، مقصورة يعني ان الله تعالى قصرها على زوجها فجعلها لا تنظر إلى غيره. المعنى واحد يعني في لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الحور العين للمقربين ولأصحاب اليمين، يعني لا يطمحن إلى غير أزواجهن، ولكن لما جاء التعبير القرآني واللفظ القرآني في كلام الله تعالى في الأوليين قال قاصرات، وفي الأخرى مقصورات، القاصرة أفضل من المقصورة، ففيه يعني إشارة إلى فضل الحور العين اللائي للمقربين على الحور العين اللائي لأصحاب اليمين. قصرت طرفها يعني لم تنظر إلى غير زوجها، لا ترغب في غير زوجها ولا تطمح في غير زوجها. يعني مر بنا في تفسير قاصرات الطرف قال غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من أزواجهن. قاله ابن عباس، ابن عباس يقول قاصرات الطرف يعني تغض طرفها عن غير زوجها فلا ترى شيئا في الجنة أحسن من زوجها. تقول الواحدة منهن لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيء أحب إلي منك. فهذه صفة الحور العين في الجنة. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة. قال لكل مسلم خيرة، والخيرة هي امرأة صالحة حسنة الخلق والخلق. لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك، لا مريحات ولا طماحات. هذا من كلام مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية، يقول إيه كل مسلم له خيرة وكل خيرة لها خيمة، والخيمة لها أربعة أبواب يدخل على المسلم من هذه الأبواب كل يوم، يعني كرامة وهدية وتحفة. تحفة اللي هو الطعام، يعني أول ما يقدم من الطعام فيتحفون كل يوم بطعام يعني جديد ويعني محبب إلى نفوسهم، وتأتيهم هدايا وتأتيهم كرامات من الله سبحانه وتعالى تدخل عليهم من هذه الأبواب، يأتيهم بها الملائكة ويأتيهم الخدم. لم تكن قبل ذلك، يعني كل يوم تأتيهم أنواع جديدة من أصناف جديدة من الطعام وأصناف جديدة من الهدايا وما يكرمهم الله به من النعيم، شيء جديد يعني ما جربوه من قبل ولا رأوه من قبل. قال لا مريحات ولا طماحات. لا مريحات، قال هنا المقصود بالمرح هنا يعني مجاوزة الحد في شدة الفرح المذمومة، يعني الفرح محمود وكذا، يعني في الجنة وأهل الجنة فرحين بما أتاهم الله من فضل، لكن المرح اللي هو يعني الغلو يعني الذي زاد عن الحد فانقلب مذموما. لا مريحات ولا طماحات، وأيضا فسر المرح بالتبختر والاختيال كما في قوله ولا تمشي في الأرض مرحا، فبرضو لا مريحات يعني من معانيها أيضا يعني لا تختال على زوجها، يعني تتعالى عليه أو يعني لا تغتر بجمالها وحسنها فتتعالى على زوجها أو كذا، يعني رغم حسنها وجمال خلقتها وخلقها إلا أنها يعني متواضعة لزوجها مطيعة له. لا مريحات ولا طماحات، والطماحة هي الناشزة المبغضة لزوجها، الناشزة التي لا تطيع زوجها والتي تبغض زوجها وتنظر إلى غيره. فابن مسعود يقول لا مريحات ولا طماحات ولا بخيرات ودفيرات. والبخرة اللي هي يعني كريهة رائحة الفم، يعني ودفرات يعني ليس فيهن شيء من الروائح الكريهة لا في الفم ولا في غيره. حور عين كأنهن بيض مكنون، يعني كأنهن اللؤلؤ البيض اللي هو اللؤلؤ المكنون، يعني في الأصداف اللؤلؤ يعني وهي في صدفتها أول ما تفتح عليها الصدفة ما رآها أحد من قبل. يقول سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام. ما صفة هذه الخيام التي في الجنة؟ خيام الدنيا تكون من القماش وكذا، لكن خيام الجنة من اللؤلؤ والجواهر النفيسة كما سيأتي. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني من حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. الخيمة عبارة عن حبة لؤلؤ واحدة مجوفة من داخلها، فهذه الخيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا. هذه الرواية ذكر فيها العرض ولم يذكر الطول، يعني العرض 60 ميلا هذا عرضها فقط ولم يذكر طولها هنا، والطول عادة يكون أكثر من العرض، يعني فمعناها أن الطول أكثر من هذا، فالعرض 60 ميلا في هذه الرواية. لكن في رواية أخرى فيها إيه؟ طولها 60 ميلا، ولعلها أنواع يعني من الخيام، بعضها العرض 60 ميلا وبعضها طولها 60 ميلا. في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يعني كل زاوية من هذه الخيمة فيها أهل، يعني فيها حور عين يتنعم بهن المؤمن، هو يرى كل هؤلاء الحور العين في جميع زوايا الخيمة، هو يراهن جميعا، وهؤلاء الحور العين يعني موزعات في زوايا الخيمة في كل جهة، يعني له فيها أهلون، ولا يرى بعضهن بعضا، بينما هو يرى الجميع ويتنعم بالجميع. يطوف عليهم المؤمنون. وفي حديث أو في رواية أخرى يعني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. المؤمن يطوف عليهم يعني للمعاشرة والاستمتاع بهن وكذا، لا يرى بعضهن بعضا، هو المؤمن يرى كل من في الخيمة من الحور العين ويتنعم بهن وهن لا يرى بعضهن بعضا. نعم. نعم يعني بالنسبة للتوفيق بين الروايتين يعني أو الحديثين اللي فيه عرضها 60 ميلا وطولها 60 ميلا، إما أن يقال هذه خيمة وهذه خيمة أخرى، لأن الله تعالى قال في الخيام، يعني المؤمن ليس له خيمة واحدة، له خيام كثيرة، فلعل هذه الخيام بعضها عرضه 60 ميلا وبعضها طوله 60 ميلا، وقد يكون العرض والطول سواء، ويكون يعني تكون هذه الخيمة مربعة يعني عرضها 60 ميلا وطولها 60 ميلا أيضا. وطبعا الإنسان في الدنيا كفيها يعني ربع ميل كفاية، يعني يكون الطول ولا العرض 60 ميلا يعني نعمة من الله تعالى. الله يبارك. قالوا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من در، فيها 70 بابا من در، من الدر اللي هو الايه الجواهر يعني واللآلئ. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حور مقصورات في الخيام، في تفسير ابن عباس قال في خيام اللؤلؤ، قال في خيام اللؤلؤ، والخيمة من لؤلؤة واحدة 4 فراسخ في 4 فراسخ عليها 4000 مصراع من ذهب. طيب هو الفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال، هنا ابن عباس يقول إيه خيام من اللؤلؤ، الخيمة 4 فراسخ في 4 فراسخ، لو الفرسخ 3 أميال يبقى إيه كم تكون مسافة 12 ميلا طولا في 12 ميلا عرضا، يعني عليها 4000 مصراع، المصراع هو إيه جانب الباب، يعني كل باب له مصراعان اللي هم جانب الباب، فعليها 4000 مصراع من الذهب، يعني فيها أبواب إيه كثيرة والأبواب مصاريعها من الذهب. ويحمل هذا يعني على التنوع، يعني ما ورد يعني من خيام صفتها كذا وخيام صفتها كذا، يعني ليس هذا من باب التعارض ولكن من باب تنوع يعني النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة منزلة، يقول صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة منزلة، يعني أقل أهل الجنة منزلة، الذي له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة. أقل أهل الجنة منزلة له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت. قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، أنواع الجواهر، كما بين الجابية وصنعاء، كما بين الجابية وصنعاء. إن الجابية هذه كأنها على مشارف الشام أو بين المدينة والشام أو كذا، وصنعاء يعني هذه المسافة يعني أميال كثيرة، هذه يعني صفة قبة تكون لأدنى أهل الجنة منزلة. حديث رواه الترمذي، ورواه الترمذي بس كأنه يعني من جهة السند، يعني هو يقول أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح، دراج أبو السمح هذا في يعني رون فيه ضعف يعني، لكن يعني هذه الأحاديث في فضائل الأعمال وكذا، يعني الفضائل والترغيب وكذا يعني يتسامح فيها يعني. عندك تخريج إيش قال؟ نعم طيب، النسخة هنا مخرجة قال ضعف الأجنبي، والضعف بسبب دراج أبو السمح هذا فيه ضعف. طيب قال: وقوله سبحانه وتعالى، لكن يعني كما ذكرنا يعني دائما عادة العلماء يعني في الترغيب وفي الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والحث على الخير، يعني يتسامح في رواية الضعيف، لأن الضعيف يعني كون الراوي يعني ضعيفا لا يعني أن كل ما قاله لم يقله، كل ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المعنى أن كل ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والراوي ضعيف يعني عندنا شك أنه أحيانا يخطئ، لكن ليس معنى هذا أن كل ما قاله خطأ، لكن نحن لا نحتج به في العقيدة، وإذا يعني كان الحديث يعني منفردا بإثبات حكم فقهي أيضا لا يعتمد عليه، لكن إذا كان في الترغيب والفضائل وكذا يروى الاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني حتى لو الراوي يعني في حفظه خلل ويخطئ، وأحيانا ليس بالضرورة أنه كل أحاديثه أخطأ فيها، يعني كثير منها يكون وافق الصواب، لكن نظرا لأننا لا نقطع في كل حديث بعينه أنه أصاب فيه أو أخطأ، فنحن نتوقف في قبولها، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فإذا كان فيها حث على فضيلة أو كذا يعمل بها المسلم، وما فيه مثلا من ثواب أو كذا يرجوه المسلم لعله يكون حقا يعني ويتسامح فيها. بالنسبة للأحكام إذا كان الحديث معضدا يعني صحيح المعنى ومعناه ثبت في نصوص أخرى، فهنا يذكرونه استئناسا يعني كتأييد لأحاديث أخرى وردت في الباب أو كذا، لكن إذا انفرد مثلا حديث ضعيف بإثبات حكم فقهي تحريم شيء أو تحليله لم يرد في هذا المعنى في حديث آخر فلا يعتمد عليه، وكذا في العقائد يعني لا يعتمد عليه. طيب يقول سبحانه وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني هن أبكار لم يطأهن أحد قبل أزواجهم من الإنس أو الجن، يعني هؤلاء الحور العين أبكار لم يسبق أن وطأهن أحد أو عاشرهن أحد قبل أزواجهن، لا من الإنس ولا من الجن. وقالوا كما مر بنا في الآية السابقة، يعني أيضا ذكر الله تعالى هذا في حور، في الحور اللائي أعدهن للمقربين، قال أيضا لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، واستدل بها العلماء على أن الجن لهم حور عين أيضا للجن، والإنس لهم حور عين، يعني الجن لهم يعني ما يوافق طبيعتهم، والإنس لهم ما يوافق طبيعتهم. فالحور اللائي أعدهن الله تعالى للجن المؤمنين الصالحين لم يطمسهن جن قبلهم، والحور اللائي أعدهن الله للإنس لم يطمسهن إنس قبلهم. فالقصد أنهن أبكار، يعني لم يسبق أن وطئن من قبل. وورد في الأحاديث أيضا أن نساء الجنة عموما سواء الحور العين أو حتى المؤمنات يعني من نساء الدنيا عندما يدخلن الجنة كلما يعني عاشرها زوجها عادت بكرا كما كانت، يعني كلما يعني عاشرها عاد رجعت بكرا إيه كما كان، كما قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عربا يعني متحببات لأزواجهن، أترابا يعني في سن واحد. يقول ابن كثير رحمه الله إلا أنه سبحانه وتعالى زاد في وصف الأوائل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان، يعني هنا المفاضلة بين الجنتين الأوليين والأخريين في الحور العين أنه في الأوليين قال قاصرات الطرف وهنا قال مقصورات، وبعدين في الأوليين زاد سبحانه وتعالى أنه وصف هؤلاء الحور العين قال كأنهن الياقوت والمرجان، لكن لم يقل هذا سبحانه وتعالى في الحور العين اللائي أعدهن لأصحاب اليمين، مع أنهن كذلك يعني في غاية الحسن والجمال، لكن تشريفا يعني وتكريما للمقربين زاد الله تعالى في نعت الحور العين اللائي أعدهن للمقربين. بقيت المفاضلة من جهة الأثاث يعني الذي يتكأ عليه ويفترش ويجلس عليه، ما يجلس عليه الاتكاء يأتي بمعنى الجلوس متربعا، ويأتي بمعنى الاعتماد يعني بإحدى اليدين، إن الإنسان يجلس يعني مائلا على أحد الشقيه معتمدا على إحدى يديه، وله معاني أخرى. فالمتكأ بصفة عامة يعني ما يجلس عليه من الأسرة والوسائد يعني والكراسي يعني باختلاف أنواعها وأصنافها. ففي الجنتين الأوليين ماذا قال سبحانه وتعالى عن قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، قال في الجنتين الأوليين قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، بطائنها يعني البطانة اللي هو الحشو الداخلي الذي لا يرى، يعني الكراسي والكنب والأشياء هذه والأسرة والمراتب والوسائل يكون فيها حشو في داخلها، فالحشو الداخلي من استبرق وهو يعني الحرير الغليظ أو من أفخر يعني أنواع الحرير، هذه البطانة الداخلية. أما الظهارة اللي هو كيف بقى ظواهرها لم يذكر سبحانه وتعالى، يعني أكيد شيء يعني أعظم من هذا، وورد يعني عن السلف قالوا ظواهرها من النور أو ظواهرها من الرحمة، والنور شيء يعني معنوي لا يجلس عليه في الدنيا، لكن في الآخرة يعني تحول هذا النور إلى هذه ظواهر الأسرة والوسائد والأرائك في الجنتين الأوليين. قال بطائنها من استبرق ولم يذكر مما ظواهرها، لأنه شيء يعني أشرف من هذا، البطانة دائما يختارون يعني شيئا رخيصا وكذا يعني لأنه لا يرى، لكن هذه بطائنها من استبرق. أما في هاتين الجنتين قال سبحانه وتعالى هنا عن جنتي أصحاب اليمين قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، عندنا رفرف خضر وعبقري حسان. طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفرف المحابس، قالوا المحابس جمع محبس وهو ما يبسط على وجه الفراش للنوم، المحابس جمع محبس والمحبس هو ما يبسط على وجه الفراش، يعني زي الأسرة وكذا يعني الفراش الذي يبسط على وجهها أو على ظهرها لينام عليه، متكئين على رفرف خضر يعني على محابس خضر. وقال العلاء بن زيد: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي، كهيئة المحابس المتدلي. إذا تعرفون الآن يعني الأسرة مثلا يوجد لها أنواع من الفرش يعني التي توضع فوق السرير، حتى لو المراتب نفسها يعني كانت يعني من مادة حسنة وكذا، يوضع فوقها أيضا فراش يفرش فوقها ويتدلى عن جانبي السرير أو كذا. فكذلك أهل الجنة يعني يتكئون على على رفرف خضر يعني أسرتهم وكذا عليها فرش يعني خضراء تتدلى من الجانبين وتبسط فوق وجه السرير وتتدلى من جانبيه. وقال الحسن البصري وغيره: على رفرف خضر يعني الوسائد، يعني على وسائد خضراء. وقال سعيد بن جبير: الرفرف رياض الجنة. الرفرف اللي هو الرياض اللي هي الحدائق كأنه بمعنى الحشيش الأخضر أو النبات الأخضر الذي يكون في الحدائق ويجلس عليه. ولا تعارض بين هذه التفسير يعني، لأنه الرفرف الأخضر كأنه يشمل هذه يعني إما المحابس اللي هي الفرش التي توضع فوق الأسرة وتتدلى عن جانبيها، وتشمل أيضا الوسائد، وتشمل الرياض اللي هي جمع روضة وهي الحدائق الخضراء يجلسون فيها أيضا، ويعني فهذه مجالسهم. وعبقري حسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الزرابي. وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي يعني جيادها، الزرابي الجيدة العتيقة. وقال مجاهد: العبقري الديباج. الزرابي اللي هي البسط والسجاجيد. اظن في المغرب يعني يستعملون الزرابي، من اخواننا من اهل المغرب يستعملون الزرابي بمعنى السجادة يعني، اليس كذا؟ نعم. فالزرابي اللي هي البسط يعني اللي هي السجاجيد يعني هذه، فيقال لها الزرابي. ففسرت العبقري الحسان بمعنى الزرابي، وفسرت بأنها الديباج أيضا نوع من أنواع الحرير، فكأنها يعني بسط من الحرير. وقال الحسن البصري رحمه الله: هي بسط أهل الجنة لا أبى لكم فاطلبوها. هذا الحسن البصري رحمه الله قال: هي بسط أهل الجنة لا أبى لكم فاطلبوها، يعني اطلبوا هذه البسط يعني واسعوا لكي تجلسوا عليه. وقال الحسن أيضا: هي المرافق. المرافق تأتي أيضا بمعنى الوسائد التي يتكأ عليها، يضعها الإنسان يعني بجانبه ويعتمد عليها بيده. وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وقال أبو العالية، وقيل يعني هي ثياب أهل الجنة، وقال أبو العالية: الطنافس المخملة إلى الرقة ناهية. وقال القتيبي: كل ثوب موشن عند العرب عبقري. هنا بعض السلف قالوا كل ثوب موشن، يعني الوشي اللي هو النقش والتطريز وكذا، كل ثوب أي نوع من الثياب سواء يعني السجادة ولا ثوب يلبس ولا فراش، فيه يعني وشي يعني فيه تطريز ونقش وكذا، فيقال له عبقري، فيه يعني استعمل فيه ألوان متنوعة ونقش وتطريز. نعم، موشن، موشى، الشيء الموشى اللي هو المطرز المزخرف المزين، يعني اللي فيه وش يعني فيه يعني عمل يعني تطريز ونقش وكذا. وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. كأنه عبقري نسبة إلى عبقر، وقال عبقر هذه أرض إيه يعني اشتهرت بصناعة بتوشية الثياب يعني تزيينها وزخرفتها، صار العرب يعني يطلقون على كل يعني ثوب إيه فيه نقش وتطريز وكذا يكون عبقري، حتى لو ما كان من هذه الأرض، إنه خلاص أصبح إيه يعني يوصف به كل ثوب مطرز منقوش. وقال الخليل بن أحمد: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. خليل بن أحمد من علماء اللغة يقول يعني كلمة عبقري وإن كان في أصلها تأتي بمعنى السجاجيد التي يعني كان يؤتى بها من بلاد فارس، يعني كأن عبقر هذه من بلاد فارس أو كذا، السجاجيد الفارسية وكذا التي يعني كانوا إيه يطرزونها وينقشونها ويصنعونها من حرير وديباج وكذا ويزينونها، وكذلك الثياب المطرزة المنقوشة. ثم صارت كلمة عبقري قال يوصف بها كل شيء نفيس، يعني لأن الشيء العبقري هذا يعني نفيس غال يعني لا يحصل عليه بيسر، يعني يكون غالي الثمن ونادرا لأنه يعني يحتاج إلى جهد كبير في صنعه وكذا. قال: ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه أو يفري فريه. قال: فلم أرى عبقريا، فالعبقري هو الإيه النفيس من الرجال يقال له عبقري، يعني أي شيء نفيس يعني الشيء النادر الغالي الثمن الذي يعني لا مثيل له يقال له عبقري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريه. هذا في يعني في رؤية كان إيه رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى يعني في الرؤية رأى يعني دلو يعني بئرا وكذا، وجاء إيه أبو بكر رضي الله عنه فنزع إيه نزعا ضعيفا أو فنزع دلوا أو دلوين فنزع نزعا ضعيفا والله يغفر له، فجاء إيه عمر فلم أرى عبقريا يفري فريه، فجعل ينزع حتى إيه يعني صارت غربا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني القصد هنا فسرت يعني هذه الرؤية فسرت بإيه بالفتوحات الإسلامية ونشر الإسلام في البلاد وكذا، أن أبا بكر رضي الله عنه يعني جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإيه فنزع دلوا أو دلوين، يعني بدأ الفتوحات يعني بدأ يرسل الجيوش إلى، لأن أبا بكر رضي الله عنه ما عاش إلا سنتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشغولا فيهما بحروب المرتدين، فأعاد الجزيرة إلى الإسلام، ثم بدأ يعني يرسل جيوشا إلى العراق وإلى الشام وكذا، ولم يلبث أن توفي، فنزع دلوا أو دلوين أو كذا، ثم جاء عمر رضي الله عنه فسقى الناس، يعني أخذ بقى ينزع من البئر ويعني ويسقي الناس من الماء ويروي الأرض حتى يعني حتى إيه استحالت الأرض خضراء وسقى ناسا كثيرين وكذا، كناية عن الفتوحات العظيمة التي حصلت في عهده في مشارق الأرض ومغاربها ودخول الناس يعني من الأمم الكثيرة في الإسلام في عهده رضي الله عنه حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه. فإذا يعني أهل الجنتين الأخريين يتكئون على وسائد خضراء وعلى رياض حدائق خضراء، ويتكئون أيضا على تلك الملاءات التي توضع على الأسرة وتتدلى عن جانبيها، وكذلك يتكئون على بسط نفيسة غالية. فهذا إيه متكأ أهل الجنتين الأخريين. قال: وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرهم اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى، يعني في الجنتين الأوليين وصفهم، وصف الله تعالى يعني فرشهم وسائدهم وأسرتهم التي يتكئون عليها وصفا أكمل وأعلى من الوصف الذي وصف به مرافق الجنتين الأخريين. وفي الجنتين الأوليين قال سبحانه وتعالى في ختام نعيم الجنتين الأوليين قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فأصحاب الجنتين الأوليين هم من المحسنين، لأنه أيضا يعني المحسن يعني استعمال الإيمان والإحسان والإسلام يأتي أيضا بمعنى أن المحسن هو المقرب والمؤمن هو أصحاب اليمين الأبرار، والمسلمون يعني هذا إيه إذا أطلق يعني في مقابل الإيمان وفي مقابل الإحسان، إذا أطلق إذا قيل المسلمون في مقابل المؤمنين والمحسن، المسلم الذي ليس مؤمنا ولا محسنا وإنما هو مسلم فقط، فهنا يعني يكون المقصود به من ظلم نفسه من المسلمين في هذا السياق. فوصف الله تعالى أصحاب الجنتين الأوليين بأنهم من المحسنين لأن المقربين هم المحسنون، فقال في ختام وصف الجنتين الأوليين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على الجنتين الأخريين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين، اللهم أمين لنا واجعلنا أجمعين. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة الكريمة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهو سبحانه وتعالى أهل أن يجل فلا يعصى، الإجلال بمعنى التعظيم، فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال يعني الذي يعني هو أهل أن يجل أن يعظم سبحانه وتعالى فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. هو سبحانه وتعالى أهل الإكرام، فهو أهل أن يكرم سبحانه وتعالى بأن تعبده عز وجل وأن تشكره فلا تكفره وأن تذكره فلا تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما ذي الجلال والإكرام، قال ذي العظمة والكبرياء. ذي الجلال ذو تأتي بمعنى صاحب يعني ذو أو ذي أو ذا بمعنى صاحب، قال ذي الجلال والإكرام يعني ذي العظمة والكبرياء، صاحب العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلوا الله يغفر لكم، أجلوا الله يغفر لكم يعني عظموا الله يغفر لكم أو يغفر لكم سبحانه وتعالى إن عظمتموه. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان، في رواية السلطان المقسط يعني العادل، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. يعني هنا إيه الله سبحانه وتعالى ذو الجلال الذي يجله المؤمنون، وعندنا حديث يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجل الله يعني أن نعظمه. كيف نجل الله سبحانه وتعالى؟ هنا في هذا الحديث إن من إجلال الله من تعظيمك لله سبحانه وتعالى أن تكرم ذا الشيبة المسلم، ذا الشيبة المسلم، وأن تكرم السلطان المقسط السلطان العادل أن إيه أن تحترمه وتوقره وكذا، فتوقيرك له وإكرامك له هو من إجلال الله تعالى. وحامل القرآن يعني وأن إيه تكرم حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، الذي لم يغلو في القرآن ليس من أهل الغلو، يعني كالخوارج مثلا كانوا يقرؤون القرآن ومع ذلك إيه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرا، في الغلو اللي هو إيه عندهم غلو في الدين ومجاوزة للحد فكفروا المسلمين وتعالوا عليهم، ولا الجافي عنه الذي يعني لا يعمل بما فيه. الجافي عن القرآن هو الذي يحمل القرآن ولكنه لا يعمل بما فيه من الأحكام، لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، والإلظاظ هو الإلحاح والملازمة. ألظوا يعني ألحوا على الله تعالى في الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام، أو لازم الإلحاح هو تكرار الشيء، يعني لازم الثناء على الله سبحانه وتعالى في دعائكم، فقولوا يا ذا الجلال والإكرام. إذا سألت الله سبحانه وتعالى في دعائك فتقول مثلا: اغفر لي يا ذا الجلال والإكرام، ارزقني يا ذا الجلال والإكرام، فتسأل الله سبحانه وتعالى وتثني عليه بهذا الاسم الكريم ذو الجلال والإكرام. فهذا اسم من أسماء الله تعالى، التي الأسماء التي تباركت تبارك اسم الله سبحانه وتعالى، هذا الاسم الكريم ذو الجلال والإكرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. يعني ثم إيه يستدير يعني ويستقبل المأمومين بوجهه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صلى يعني لا يبقى متوجها إلى القبلة أو كذا، يعني إلا قدر ما يقول يعني: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ويستقبل المصلين بوجهه عليه الصلاة والسلام. وكان يعني قبل ذلك يستغفر ثلاثا، قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يعني في أدبار الصلوات بعد أن يسلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أو يا ذا الجلال والإكرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله تعالى بهذا الاسم العظيم في كل صلاة. بهذا نصل إلى ختام هذه السورة الكريمة، ونتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نسأل. تفضل.
ما وجه الاختلاف في الإعراب في قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟
نعم. نعم، بالنسبة لقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، هنا وجه مرفوع وربي مجرور، ذو هنا تكون إيه نعتا للوجه، وجه ربك ذو الجلال، فهنا ذو الجلال والإكرام نعت لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن هنا في الآية الأخيرة: تبارك اسم ربك ذي الجلال، فهنا اسم مرفوع وربي مضاف إليه مجرور. ذي الجلال هل هي نعت للاسم ولا نعت للرب؟ نعت للرب سبحانه وتعالى. يبقى في الأولى ذو الجلال والإكرام نعت لوجه الله سبحانه وتعالى، وهنا نعت لله عز وجل وليس لاسمه. نعم. تفضل.
ما وجه التفسير الآية ولهم فيها ما يدعون؟
ولهم فيها ما يدعون.
ولهم فيها ما يدعون.
يعني ما يطلبون ويسألون.
يقصد عن الجنة.
نعم. يطلب درجة أعلى من
أعلى مثلاً، أو نعم شجرة من شجار أهل.
نعم، يعني أخونا يسأل يعني عن تأويل قوله تعالى ولهم فيها ما يدعون، أن أهل الجنة يعني لهم ما يطلبون، و يعني وفيها ما تشتهيه الأنفس، نحوها من النصوص التي تفيد يعني أن كل ما يطلبه المؤمن في الجنة يناله. فهل يمكن أن يطلب أصحاب اليمين يعني أن يرقى بهم إلى درجات المقربين أو كذا، وأن يكونوا في الدرجات العليا؟ فالجواب يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني لما جعل هذه المراتب وهذه الدرجات معناه أن أهل كل جنة لا يطلبون يعني ما ليس لهم، يعني أن الله تعالى لا يجعلهم يشتهون ما ليس لهم ولا أن يطلبوا ما ليس لهم، وأنهم يكونون يعني في نعيم راضين به وفرحين به ولا يسألون الله تعالى يعني ما ليس لهم يعني. نعم، لأنه حتى يعني ورد في صفة أهل الجنة أنهم على قلب أيوب، وأيوب عليه السلام يعني كان قلبه يعني مضرب المثل للرضا والقناعة، يعني رغم شدة بلائه أعظم الناس بلاء وأعظمهم يعني رضا، يعني رغم شدة ما هو فيه من البلاء. فكيف بمن كان في قلب أيوب إذا كان في هذا النعيم كيف يكون رضاه يعني؟ فالقصد أنهم يعني لا يسألون شيئا ليس لهم يعني، والله تعالى يعني. حتى ورد يعني قريب من هذا المعنى، كان يعني شراح الحديث يعني الإمام النووي وغيره يعني في شرحهم للحديث يعني يتناقشون يعني في مسألة إيه، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة وإن دخلها، يعني الذي يشرب الخمر في الدنيا يعني إذا لم يتب من شربها، لو شخص يشرب الخمر في الدنيا ولم يتب من شربها استمر على شربها حتى مات إيه، مات وهو مصر على شرب الخمر، فحتى لو دخل الجنة لا يشربها كما قال الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعض شراح الحديث قالوا طب كيف يعني، الآن عندهم إشكال يعني كيف يكون في الجنة ولا يشرب الخمر، والجنة يعني الخمر فيها من النعيم، والمؤمن في الجنة إذا اشتهى شيئا يعني أعطيه وكذا. فبعض شراح الحديث قالوا المقصود يعني لا يشربها يعني مدة أو كذا، اللي هي مدة عقابه وكذا، ثم بعد ذلك يؤذن له في شربها أو كذا. لكن هناك يعني فريق قالوا إن الله تعالى يجعله لا يشتهيها، يعني يكون هذا يعني نقصانا في نعيمه، لكن يجعله الله تعالى يعني لا يشتهيها ولا يرغب فيها في الجنة، لأنه مات وهو يشربها في الدنيا وعصى الله بشربها، فيكون من نقصان نعيمه أنه لا يشتهيها ولا يرغب في شربها في الجنة. فالقصد يعني أنه من أراد الله تعالى له النقصان يعني في شيء من النعيم يعني يجعله لا يشتهيه ولا يرغب فيه، بحيث يعني لا تبقى نفسه معلقة أنه راغب في شيء ولا يعطاه، فيكون كل مؤمن يعني راضيا بما أعطاه الله تعالى من النعيم، لا يطمع في مزيد يعني. ولأن الله تعالى يقول لأهل الجنة يعني كل يوم جمعة الله سبحانه وتعالى يقول يا أهل الجنة إيه تمنوا علي أو سلوني، يقولون يا ربي نسألك الرضا، يقول رضائي أحلكم دار كرامتي ولكن سلوني، فيعني يسألون الرضا فيقول يعني ما دخلتم الجنة إلا وأنا راض عنكم، سلوني شيئا آخر غير الرضا. فيسألونه في بعض الأحاديث يعني حتى تنقطع بهم الأماني، ويعني يسألون يعني ما يريدون شيئا بالصلاة على أمرهم أن يسألوه، فكل واحد منهم يسأل حتى يعني أي شيء يخطر في باله حتى لا يبقى شيء في باله يمكن أن يسأل، فيعطيهم الله تعالى ما سألوا ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، يعطي كل واحد ما سأل. يعني كل واحد يوم جمعة يعني يكون مشكلة أنه يعني يحاول يفتكر حق يعني يبتكر شيئا جديدا يسأله يعني الله سبحانه وتعالى، ويعطيه الله تعالى ما سأل ويزيده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب شيئا، يعني أنواع من النعيم حتى ما خطر على قلبه أصلا أن يفكر فيها ولا أن يطلبها وكذا. فالقصد أنه يعني لو كان أهل الدرجات الدنيا يطمعون في الدرجات العليا لسألوا الله تعالى ذلك ولا أجابهم، لكنهم لا يسألون لأن الله تعالى يجعلهم يعني قانعين بما أعطاهم ولا لا يتعلقون بشيء يعني لم يجعل لهم، والله تعالى أعلم. لا، هو في سورة فاطر قال إيه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بالنسبة للترتيب يعني هو أحيانا الترتيب مرات يعني العلماء يقول الترتيب يأتي على طريق التدلي وعلى طريق الترقي، ترقي اللي هو من الإيه الأسفل إلى الأعلى، وعلى طريق التدلي اللي هو من الأعلى إلى الأسفل، فأحيانا يأتي كذلك وأحيانا يأتي كذلك. يعني مرات يكون الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، مرات من الأعلى إلى الأدنى، يعني في سورة فاطر إيه؟ كان الترتيب على سبيل الترقي، ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن. هنا في هذه السورة على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى، وكذلك في الواقعة أيضا إيه؟ على سبيل التدلي، يعني قال وكنتم أزواجا ثلاثة، بس لما قال يعني ذكر ثواب السابقين أولا وبعدهم ذكر ثواب أصحاب اليمين، القصد أن الترتيب يعني له طبعا يعني أسرار بلاغية يعني في القرآن الكريم يعني يرجع إليها في الكتب التي اعتنت ببلاغة القرآن يعني إن شاء الله. الله يبارك فيك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.